إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،
الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قول الله سبحانه: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى متوفيك؟ وكيف نفهم هذه الآية الكريمة مع ما بينه رب العزة سبحانه وتعالى من أن عيسى عليه السلام لم يقتل، وذلك في قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. عيسى عليه السلام لم يقتله، يعني لم يقتل عليه السلام، وإنما رفعه الله سبحانه وتعالى إليه حيا. فهنا بين الإمام ابن كثير رحمه الله أن أكثر المفسرين وأكثر العلماء على أن المراد بالوفاة هنا النوم، المراد على أن المراد بالوفاة هنا النوم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، أي يعني منزل عليك النوم وجاعل النوم يغشاك ويغطيك. وذلك أن النوم يسمى وفاة، وذلك أن النوم يسمى وفاة في القرآن وفي السنة. فالنوم أخو الموت، أو النوم الموتة الصغرى. النوم يعتبر نوعا من الوفاة، لأن النائم ترفع روحه، يرفع الله سبحانه وتعالى روح النائم، فإذا استيقظ ردها إليه. ومن قضى الله سبحانه وتعالى عليه أن يموت في أثناء نومه، فإن روحه إذا رفعت أثناء النوم لا ترد إلى جسده مرة أخرى وتبقى مرفوعة. وكما ذكرنا، فإن النوم يسمى وفاة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يقول الله سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، آية في سورة الأنعام. وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني ينزل عليكم النوم ويغشيكم النعاس في الليل. وقال الله سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها، عندما تموت الأنفس يتوفاها الله سبحانه وتعالى. والتي لم تمت في منامها، يعني والتي لم تمت يتوفاها الله في منامها، يعني الله سبحانه وتعالى يقبض الأرواح. يتوفى الأنفس يعني يقبض الأرواح، فالله سبحانه وتعالى يقبض أرواح الأموات. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني يقبض الأرواح حين موتها. والتي لم تمت، يعني الأنفس التي لم تمت، يتوفاها الله تعالى في منامها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الأنفس التي قضى الله عليها الموت يقبضها الله سبحانه وتعالى ويمسكها، لا يردها إلى الجسد مرة أخرى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الأنفس التي توفاها الله في منامها يرسلها الله سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى. ولذلك فإن النوم والاستيقاظ فيه يعني دليل عظيم على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الموتى وإحياء الناس بعد مماتهم، لأن النائم يعني كأنه قد مات، ثم بعد ذلك يرد الله سبحانه وتعالى إليه روحه. وكما يرد الله سبحانه أرواح النائمين عندما يستيقظون، فهو سبحانه وتعالى قادر على رد أرواح الموتى عندما يبعثون. ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإذا يعني الخلاصة أن القول الذي عليه أكثر المفسرين أن قوله سبحانه: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، أي منزل عليك النوم وجاعلك تنام ورافعك إلي. أن الله سبحانه وتعالى ألقى على عيسى النوم ورفعه الله سبحانه وتعالى إليه. وهناك قول آخر مأثور عن قتادة رحمه الله، وهو من أئمة التابعين، فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، تقديره إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. يعني قال قتادة وغيره من أئمة التفسير: هذه الآية من المقدم والمؤخر، يعني ليس المقصود هنا الترتيب، يعني أنه يتوفى أولا ثم يرفع، لا، المعنى متوفيك أي بعد ذلك، يعني بعدما تقضي مدة حياتك في الدنيا. وذلك أن عيسى عليه السلام سيتوفى قطعا عندما ينزل في آخر الزمان، سيعيش ما كتب له ثم تقبض روحه. وقد دلت الأحاديث أن عيسى عليه السلام عندما رفع كان عمره 33 سنة، وعندما سينزل عليه السلام في آخر الزمان سيعيش 7 سنين أخرى حتى يكمل 40 سنة ثم يتوفى عليه السلام. يعني عيسى عليه السلام عاش 33 سنة من قبل، ثم رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان فيمكث 7 سنين أخرى ثم تقبض روحه عليه السلام ويتوفى عندما يبلغ 40 سنة. فإذا يكون قوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك، يعني في آخر الزمان عندما بعدما تنزل إلى الأرض وتعيش فيها المدة التي قدرت لك، ثم يتوفاه الله سبحانه وتعالى. ورافعك إلي يعني الآن، إني متوفيك يعني فيما بعد، ورافعك إلي أي الآن. يعني ليس هذا على سبيل الترتيب، ولكن الرفع يعني وقع، والوفاة ستقع فيما بعد. طيب، قال الله سبحانه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ومطهرك من الذين كفروا. طيب، يعني هنا تتمة لمسألة رفع عيسى عليه السلام. فذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: رفعه الله في منامه، رفعه الله في منامه. هذا على قول يعني أكثر المفسرين، أن عيسى عليه السلام توفاه الله بمعنى أنامه وجعل النوم يغشاه. ورافعك إلي يعني في أثناء النوم. فإذا قال الحسن: رفعه الله في منامه، رفعه الله في منامه. وبالنسبة لموت عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فهو أمر مقطوع به، ودل عليه القرآن في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني معنى ذلك أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان لن يكون هناك أهل كتاب، إما أن يكون الإنسان من المسلمين أو من الكافرين الخلص. وذلك أن عيسى عليه السلام سيضع الجزية سيضع الجزية, يعني لن يقبل يعني مصالحة ولا مهادنة مع أحد من أهل الكتاب, وحينئذ إما أن يؤمن من كتب الله تعالى له الهداية والإيمان يؤمن منهم ويصبح من المسلمين, ومنهم من يكفر كفرا يعني يلحقه بعبدة الأوثان ولا يكون هناك قسم أهل الكتاب. وذلك على تفسير يعني قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته, يعني قبل موت عيسى عليه السلام. وعلى هذا تكون الآية دالة على أن عيسى عليه السلام سيموت بعدما ينزل في آخر الزمان, لأن الموت كتبه الله سبحانه وتعالى على كل بني آدم. مع أن الآية الكريمة أيضا فيها تفسير آخر وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته, يعني قبل موت الكتابي. وقيل إن المقصود بذلك أن أهل الكتاب سيعلمون لحظة قبض أرواحهم في اللحظة التي لا ينفع فيها التوبة ولا ينفع فيها الإيمان, يعلمون أن عيسى عليه السلام كان عبدا لله تعالى ورسولا له وأنه ليس ربا ولا إلها, لكن يعلمون ذلك حين لا ينفعهم الإيمان وقت الحشرجة والغرغرة وبلوغ الروح الحلقوم ورؤية الملائكة الذين أتوا لقبض الأرواح. تعلمهم هذه الملائكة التي تأتي لقبض الأرواح بأن عيسى عليه السلام كان عبدا لله تعالى ورسولا ويؤمنون حينئذ, لكن لا ينفعهم هذا الإيمان لأن التوبة والإيمان لا ينفعان إذا بلغت الروح الحلقوم. فعلى هذا التفسير يكون وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته, يعني ومنزل عليك النوم ورافعك إلي, يعني أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى إلى السماء وهو نائم, أنزل عليه النوم ثم رفعه وهو نائم. والتفسير الآخر إني متوفيك, يعني في آخر الزمان عندما تنزل في آخر الزمان وتمكث في الأرض 7 سنين بعد ذلك سيتوفاك الله سبحانه وتعالى, يعني يميتك ورافعك إلي, أي يعني وقت أن قال الله تعالى له ذلك رفعه الله تعالى إليه, ولكن الموت أو الوفاة ستأتي فيما بعد, فيكون الآية فيها تقديم وتأخير. نعم. رقم الآية نعم 55. طيب قوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا, أي برفع إياك إلى السماء. عندما رفع الله سبحانه وتعالى عيسى إلى السماء طهره من الذين كفروا, يعني نجاه منهم وأنقذه منهم. وقوله تعالى ومطهرك يعني فيه إشارة إلى أن الذين كفروا نجس, كما قال الله تعالى إنما المشركون نجس, إنما المشركون نجس. فالله سبحانه وتعالى يعني قال لعيسى ومطهرك من الذين كفروا, سأطهرك من الكافرين, يعني أنجيك من هؤلاء الكافرين و سأنجيك من هؤلاء الكافرين وأنقذك من بين أيديهم. طبعا مقصود بنجاسة الكفار يعني نجاسة معنوية, يعني خبث ما هم عليه من الاعتقاد, يعني اعتقادهم خبيث وأعمالهم خبيثة, هذا المقصود, يعني ليس المقصود نجاسة يعني حسية بحيث مثلا يتوضأ الإنسان أو يغسل يده إذا مسه أو شيء, ليس هذا هو المقصود. فنظرا يعني لنجاسة الكفار يعني النجاسة المعنوية, فقال الله تعالى لعيسى عليه السلام ومطهرك من الذين كفروا, سأطهرك منهم وأخرجك من من بين أيديهم سالما وأنجيك منهم. قال تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة, وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. بشر الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام بأنه سبحانه سيجعل الذين اتبعوا عيسى هم الظاهرين فوق الذين كفروا, فوقية يعني فوقية الظهور بما هم عليه من الحق إلى يوم القيامة. طبعا من هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام في وقتنا هذا؟ الذين اتبعوا عيسى عليه السلام هم المسلمون, أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام وهم الذين جعلهم الله تعالى فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فجاعل الذين اتبعوك الذين اتبعوا عيسى اتبعوه في قوله لهم إنه عبد الله وإنه رسول الله، واتبعوه في تبشيره برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال لقومه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فإذا عيسى عليه السلام أخبر قومه أنه عبد لله تعالى وأنه رسول من الله سبحانه وتعالى، وأخبرهم أنه سيأتي بعده نبي خاتم وأمرهم باتباعه. فإذا الذين اتبعوا عيسى عليه السلام من الذين كانوا على الحق إلى أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يتبعون عيسى عليه السلام ويعبدون الله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا، فهؤلاء هم الذين جعلهم الله تعالى فوق الذين كفروا من الوثنيين والذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صار الذين اتبعوا عيسى هم الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى أمر الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، اتبعوك يعني المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلهم الله تعالى فوق الذين كفروا. هذه الفوقية، هذه الفوقية للمؤمنين تفيد يعني ظهور ما هم عليه من الحق وعلو ما هم عليه من الحق. وهذا الظهور والعلو أحيانا يكون بالسيف والسنان، وأحيانا يكون بالحجة والبيان. يعني ظهور المؤمنين فوق الكافرين في بعض الأوقات يكون الظهور بأن تكون للمسلمين الدولة وتكون لهم الغلبة والقوة، كما كان في كثير من الأعصار السابقة أيام مجد المسلمين والخلافة الإسلامية، كانت دولة المسلمين فوق الذين كفروا. وهذا الأمر استمر حتى وقت قريب، ولا حول ولا قوة إلا إلى أن سقطت الدولة العثمانية يعني إلى العالمية. يعني في أثناء الدولة العثمانية رغم ما كان عليه المسلمون من الضعف، كان مثلا السفن الأوروبية وكذا إذا أرادت أن تمر في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو كذا تنكس الأعلام، تنكس الأعلام التي عليها الصلبان بتعليمات من الدولة العثمانية، ممنوع أي علم عليه صليب أن يرفع في البحار الإسلامية. وكان البحر المتوسط والبحر الأحمر وكذا، وكانوا يحتاجون إلى إذن من الخليفة العثماني ليسمح لسفنه مثلا بالمرور وكذا. وكان حتى في خطاباتهم التي يراسلون فيها الخليفة العثماني أو السلطان العثماني يراسلونه بألقاب فيها التعظيم إلى حضرة السلطان المعظم سلطان البر والبحر ومش عارف كذا وكذا، ويستسمحونه ويستأذنونه. كان المسلمين عزة وغلبة وظهور، وكانت دولتهم قوية تحكم يعني مساحة يعني شاسعة من أنحاء العالم، لعلها يعني أكثر من نصف العالم يعني كان خاضعا لحكم المسلمين. وقدر الله سبحانه وتعالى أن زال يعني مجد المسلمين وزالت عزتهم وتفرقت دولتهم إلى دولات صغيرة متناحرة وكذا، ولكن بقي ظهور المسلمين وعلو المسلمين بالحجة والبيان. المسلمون بفضل الله تعالى حجتهم ظاهرة، ويعني دينهم يعني قوي وعالم، ففوقية المسلمين على الكافرين باقية إلى يوم القيامة. وفوقية المسلمين هي فوقية الذين اتبعوا عيسى عليه السلام على الذين كفروا بما جاء به عيسى عليه السلام. نعم جزاكم الله خير أخونا، يعني شرح الله تعالى صدره للإسلام، وكان إيمانه بسبب يعني أنه اطلع على ما في كتابه من البشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يثبته على الدين ويثبته على الحق. طيب، فقال الله عز وجل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. طيب يحكي الإمام ابن كثير رحمه الله يعني تسلسل يعني الأحداث التاريخية بعد رفع عيسى عليه السلام وكيف جعل الله تعالى الذين اتبعوا عيسى فوق الذين كفروا. فيقول: وهكذا وقع فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعده. المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعده، فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته، يعني أمه كانت أمة لله تعالى، عبدة لله تعالى. ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله، ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله، ومنهم أو آخرون قالوا هو الله، وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق. حكى الله سبحانه وتعالى هذه الأقوال التي تفرق إليها النصارى بعد رفع عيسى عليه السلام. بعضهم قال إيه إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. بعضهم قال إن الله هو المسيح ابن مريم. بعضهم قال المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكان من بين هؤلاء الفرق كان هناك الفريق الذي آمن بعيسى عليه السلام واعتقد أنه عبد لله تعالى وأنه رسول من عند الله تعالى وأنه عبد الله وابن أمته. طيب قال: فاستمروا على ذلك قريبا من 300 سنة. فاستمروا على ذلك قريبا من 300 سنة، والناس صاروا يعني أشياعا، منهم يعني طائفة تقول عيسى عبد الله ورسوله، طائفة يعني تقول ثالث ثلاثة، وطائفة تقول هو الله، وطائفة تقول ابن الله، إلى قريبا من 300 سنة. قال: ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين. ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين، كان وثنيا. اليونان كما تعلمون كانوا يعبدون الأوثان، عندهم إله الحب وإله مش عارف كذا وإله كذا، عندهم آلهة متعددة كلها أوثان وأصنام يعبدونها من دون الله. فقسطنطين هذا دخل في دين النصرانية، قيل حيلة ليفسده فإنه كان فيلسوفا، وقيل جهلا منه، يعني قيل إنه دخل يعني حيلة منه ومكرا بغرض أن يفسد على النصارى دينهم، وكان له غرض في تحريف دين النصارى، وقيل جهلا منه، كان وثنيا وجهل يعني ما عند النصارى، فدخل وعنده عقائد وثنية. فقال: إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه. قسطنطين هذا عندما دخل في النصرانية كان له يعني أثر هدام في تحريف دين النصارى وإدخال الوثنية فيه، وزاد فيه ونقص، ووضعت له القوانين، وضع قوانين وشرائع سنها قسطنطين هذا للنصارى، وأحل في زمانه لحم الخنزير. قسطنطين هذا هو الذي أحل للنصارى لحم الخنزير، وكان إلى ما بعد وفاة عيسى عليه السلام 300 سنة، أو إلى ما بعد رفع عيسى عليه السلام 300 سنة، والنصارى كانوا يعتقدون حرمة لحم الخنزير كما هو في كتبه. فجاء هذا الملك الوثني قسطنطين الذي تنصر فأحل لهم لحم الخنزير، وصلوا له إلى المشرق، وحول قبلة النصارى وجعلها إلى جهة المشرق، حرف دينهم، وصوروا له الكنائس والمعابد والصوامع، وزاد في صيامهم 10 أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون. قسطنطين هذا ارتكب ذنبا وفرض على النصارى أن يصوموا 10 أيام، يعني تكفيرا لذنب الملك قسطنطين هذا من ضمن التحريفات التي أدخلها على دينه. وصار دين المسيح دين قسطنطين، تحول دين النصرانية إلى دين قسطنطين. قال: إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على 12,000 معبد. بنى لهم 12,000 كنيسة وديرا، وبنى المدينة المنسوبة إليه اللي هي مدينة القسطنطينية، بنى المدينة المنسوبة إليه وهي مدينة القسطنطينية. قال واتبعه الطائفة الملكية منهم، طائفة النصارى اتبعوا. قال وهم في هذا كله قاهرون لليهود، أيدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم، وإن كان الجميع كفارا عليهم لعائم الله. وبالرغم مما كانوا عليه من تحريف الدين وتغييره وتبديله، إلا أنهم كانوا ظاهرين على اليهود، لأنهم كانوا أقرب إلى الحق منهم. اليهود يعني كذبوا بعيسى وكفروا به بالمرة، واتهموا بأنه ابن زمن وكذا، حاشا لله، وكفروا بعيسى عليه السلام ولم يؤمنوا به بالمرة. فجعل الله تعالى الذين اتبعوا عيسى رغم ما حرفوا فيه، ما حرفوا وبدلوا من دينهم، جعلهم فوق الذين يعني كفروا بعيسى بالمرة. قال مع كون الجميع كفارا عليهم لعائن الله. قال فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق، كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض. فلما بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، كان الذين اتبعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هم الذين اتبعوا عيسى، لأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباع كل نبي على وجه الأرض. نحن المسلمون نتبع جميع الأنبياء ونقتدي بهم ونصلي ونسلم عليهم جميعا ونتبعهم. قال فكانوا أولى، قال إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي خاتم الرسل وسيد ولد آدم على الإطلاق، الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق، فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته مع ما حرفوا وبدلوا إلى آخر يعني ما ذكر من أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما قبلها من الشرائع. قال ثم ذكر عن دين الإسلام ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال قائما منصورا ظاهرا على كل دين، فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها، واجتازوا جميع الممالك، ودانت لهم جميع الدول، وكسروا كسرى وقصروا قيصر، وسلبوهما كنوزهما، وأنفقت في سبيل الله، كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم عز وجل في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. قال فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وألجأوهم إلى الروم، إلى الروم اللي هي إلى تركيا. طبعا هذا الكلام يقوله الإمام ابن كثير رحمه الله لأنه إلى عهده كانت يعني كانت تركيا هي عاصمة النصارى، عاصمة النصارى في القسطنطينية، وكان لا يزال يعني هذا الكلام يقوله الإمام ابن كثير رحمه الله في القرن السابع الهجري. فإلى وقته أو في القرن السابع وأوائل القرن الثامن، نصف الأول من القرن الثامن الهجري، فإلى ذلك الوقت كانت القسطنطينية عاصمة النصارى، كانت تركيا التي عاصمتها القسطنطينية تسمى بلاد الروم. فيقول إن المسلمين يعني ألجأوا النصارى إلى الروم، فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية، ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية، وقد حصل فتح القسطنطينية في يعني أواخر القرن الثامن الهجري على يد السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله، ففتح القسطنطينية وصارت دولة يعني أو مدينة من مدن الإسلام، بل صارت القسطنطينية عاصمة للخلافة الإسلامية، صارت عاصمة للخلافة الإسلامية بعد أن كانت عاصمة النصارى، واستمر الأمر على ذلك مدة. ثم إن الكفار قد غلبوا على حكم القسطنطينية ولا حول ولا قوة بالله عن طريق كمال أتاتورك قبحه الله، الذي يعني كان له دور خبيث في زوال الخلافة العثمانية، وتولى الملاحدة حكم القسطنطينية ومنعوا فيها الأذان ومنعوا يعني شعائر الإسلام ومنعوا الحجاب وغير ذلك. وقد يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن القسطنطينية ستفتح فتحا آخر أيضا في آخر الزمان قبيل نزول عيسى عليه السلام، سيفتح المسلمون القسطنطينية مرة أخرى، وهذا فيه إشارة إلى أنها ستعود يعني بعيدة عن حكم الإسلام، وستحتاج إلى أن يفتحها المسلمون مرة أخرى، وسيحصل هذا في آخر الزمان قبيل نزول عيسى عليه السلام. فقال أخبر الصادق المصدوق أمته صلى الله، صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال، ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم يرى الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها. وهذه الملحمة الكبرى التي ستقع في آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الروم سيأتون لقتال المسلمين في يعني تحت 80 راية أو 80 غاية، يعني 80 راية سيأتي جيوش الروم، يعني جيوش النصارى تحت 80 لواء أو يعني مقسمون إلى 80 جيشا، كل راية تحتها 12,000، كل راية تحتها 12,000، 80 × 12,000 يعني قريبا من 1,000,000. سيأتي جيش من النصارى قريبا من 1,000,000، وسيغدرون بالمسلمين، سيكون بينهم وبين المسلمين عهود ومعاهدات، وسيغدرون بالمسلمين، وتقع مقتلة عظيمة بين المسلمين وبين جيوش النصارى في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيقع في هذه الملحمة وفي هذه الحرب سيقع فيها فتح القسطنطينية، بعد أن يهزم المسلمون النصارى سيتجهون إلى القسطنطينية فيفتحونها. وهذا الفتح الذي سيقع في آخر الزمان سيقع بالتكبير بغير قتال، يقول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن القسطنطينية وأنها جانب منها في البر وجانب منها في البحر، فيهجم جيش المسلمين على المدينة فيقولون الله أكبر الله أكبر، فيكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير، فيسقط جانبها الذي في البر، ثم يقولون الله أكبر الله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر أو العكس، يعني أحد الجانبين يسقط ثم يسقط الجانب الآخر بالتكبير. فإذا هذا غير الفتح الأول الذي وقع أيام السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله، لأن الفتح الأيام السلطان محمد الفاتح كان بالقتال بالسيوف والحرب، لكن الفتح الذي سيقع في آخر الزمان سيكون بالتكبير فقط، يدخل جيش المسلمين ويكبر فيسقط جانب المدينة، ويكبرون فيسقط الجانب الآخر ويدخلها المسلمون. يقول وقد جمعت في هذا جزءا مفردا، ابن كثير رحمه الله يشير إلى أنه ألف في هذا الموضوع كتابا مستقلا، وهذا الكتاب اللي هو المعروف بنهاية البداية والنهاية. ابن كثير رحمه الله له كتاب في التاريخ الإسلامي اسمه البداية والنهاية، يحكي من بداية أيام تاريخ آدم عليه السلام وقصص الأنبياء، وصار في حكاية التاريخ حتى السنة التي توفي فيها رحمه الله، وجعل هذا الكتاب ملحقا به، وهو نهاية البداية والنهاية، اللي هو نهاية التاريخ، هو التاريخ الذي سيقع في آخر الزمان، اللي هو ما يتعلق بالأشراط الساعة، ما يتعلق بأشراط الساعة وما سيقع في آخر الزمان. فيشير إلى أنه قص فيه بالتفصيل ما يتعلق بفتح القسطنطينية وما يلحق به، موجود في هذا الكتاب. نعم نعم، القسطنطينية هي إسطنبول، مدينة القسطنطينية سماها المسلمون بعد فتحها سموها إيه؟ إسلام بول. كلمة بول يعني معناها مدينة في باللغة التركية يعني، فسموها إسلام بول يعني مدينة الإسلام. وبعدين لما جاء يعني كمال أتاتورك غير إيه اسمها من إسلام بول إلى إسطنبول، مدرستان يعني لها معنى آخر في اللغة دي. قال: ولهذا قال الله تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. تتمة الآية، بيّن الله سبحانه وتعالى أن الخلق جميعا مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى، سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ليحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. وحينما يرجع الخلق إلى الله سبحانه وتعالى سوف يحكم الله تعالى بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، يعني النصارى يزعمون أنهم على حق، واليهود يزعمون أنهم على حق، وأهل الباطل على اختلاف مللهم، كل فريق يدعي أنه على الحق. فسيحكم الله تعالى بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، ويبين لهم من الذي كان على الحق ومن الذي كان على الباطل والضلال المبين. قال تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يعني قبل أن يأتي موعد هذا الحكم الفصل يوم القيامة، قبل هذا الموعد سيعذب الله سبحانه وتعالى الذين كفروا في الدنيا، ثم يعذبهم في الآخرة بعد أن يحكم الله سبحانه وتعالى بين عباده. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال: وكذلك فعل بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى، عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك. عذب الله تعالى اليهود الذين كفروا بعيسى عليه السلام ويعني أنكروا نبوته، والنصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام وادعوا ربوبيته وألوهيته. فعذب الله تعالى الفريقين عذابا شديدا في الدنيا، وذلك يعني بما حصل من الفتوحات الإسلامية. فإن اليهود قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم من قتل، وأسر منهم من أسر، وطرد منهم من طرد، واستولى المسلمون على أموالهم. وكذلك النصارى أيضا في الفتوحات الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين فتحوا بلاد النصارى وأخذوا ما بأيديهم من الممالك والأموال وقتلوا منهم وأسروا. فإذا هذا العذاب الشديد الذي توعدهم الله تعالى به في الدنيا قد وقع، والآخرة بالإضافة إلى ما توعدهم الله تعالى به من العذاب في الآخرة. قال: وما لهم من ناصرين. وما لهم من ناصرين، ليس لهم أحد ينصرهم يوم القيامة، ولا أحد سينجيهم من عذاب الله تعالى. قال: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أي في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالجنات العالية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء وعدهم الله سبحانه وتعالى بأن يوفيهم أجورهم، يعني يعطيهم أجورهم وافية كاملة في الدنيا والآخرة. قال: والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين، فالله سبحانه وتعالى أكرم المؤمنين في الدنيا بما فتح لهم من الفتوحات العظيمة وقام لهم من عزة الإسلام، وما يكون عليه المؤمن يعني من السعادة وانشراح الصدر والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي توفية الأجور التامة في الآخرة عندما ينعم الله تعالى على المؤمنين بدخول الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. قال الله تعالى: والله لا يحب الظالمين. الظالمون لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات، يعني هذا الذي قصصناه عليك من خبر عيسى عليه السلام وقصته هو من الآيات والحجج البينات والدلائل الواضحات، وهو من الذكر الحكيم يعني من القرآن الكريم، وسمى الله تعالى القرآن الذكر الحكيم لما في القرآن الكريم من الحكمة يعني العظيم. ثم قال الله سبحانه في الآيات التي بعدها: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممتنين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممتنين. فيقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله، يعني في مثل عيسى في قدرة الله سبحانه وتعالى حيث خلقه الله سبحانه وتعالى بلا أب كمثل آدم، حيث خلقه الله تعالى من غير أب ولا أم بل خلقه من تراب. يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني مثل عيسى في خلقه بغير أب كمثل آدم، فإن آدم أيضا خلق بغير أب بل وبغير أم أيضا، فخلق الله تعالى آدم من تراب ثم قال له كن فيكون. قال الله تعالى لآدم بعد أن صوره الله سبحانه وتعالى وخلقه بيديه، الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه من الطين التراب، يعني بل بالماء وصار طينا، فصور الله سبحانه وتعالى بيديه سبحانه وتعالى آدم عليه السلام، ثم يعني يبس هذا الطين وصار فخارا أو صار صلصالا كالفخار، ثم صار فخار فخارا، ثم إن الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه فدبت الروح في آدم عليه السلام وقام مخلوقا يسعى ويتحرك. فخلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب ثم قال له كن فيكون، أول ما قال الله تعالى لآدم كن فكان، أصبح إنسانا له سمع وبصر وحس ويعني علم ويعني غير ذلك مما جعله الله تعالى له من الأعضاء والقدرة. فكذلك عيسى عليه السلام قال الله تعالى له كن فكان بغير أب، خلقه الله تعالى بكلمة كن أيضا، فهو مخلوق بكلمة من الله وهي كلمة كن فكان. قال: فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى. يعني هذا في الرد على النصارى، النصارى إذا قيل لهم لماذا تقولون إن عيسى هو ابن الله مع أنه بشر وإنسان، فيقولون لأنه لم يكن له أب، لم يكن له أب فإذا أبوه هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم إن آدم كذلك لم يكن له أب بل ولا كانت له أم، فلماذا لم تقولوا إن آدم ابن لله تعالى كما قلتم في عيسى، هذا يدل على بطلان مذهبي. فإذا كون الإنسان خلق بغير أب أو بغير أم لا يعني بنوته لله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. فالقسمة الرباعية، جعل الله تعالى الناس على أربعة أصناف: صنف من ذكر بلا أنثى، وصنف من أنثى بلا ذكر، وصنف بلا ذكر ولا أنثى، وصنف من ذكر وأنثى، وهم عامة الناس، ليبين سبحانه وتعالى تمام قدرته عز وجل. قال: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا هو القول الحق في عيسى عليه السلام الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا تكن من الممترين، يعني من المتشككين أو المترددين أو الذين يكذبون بالحق أو يتشككون فيه، فلا تكن منهم بل كن من الموقنين المصدقين بالحق. طيب، هل في سؤال فيما ذكرنا من الآيات؟ كان في سؤال قبل أن نواصل الآيات. طيب، يقول الله سبحانه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في هذه الآية الكريمة يعني إشارة إلى حادثة المباهلة التي نزلت في شأن وفد بني نجران. مباهلة معناها إيه؟ الملاعنة، بمعنى أن يقوم فريقان من الناس، كل فريق يدعو أن يلعن الله تعالى الكاذب من الفريقين، كل فريق يقول يعني اللهم لعن الكاذب منا، إن كنا نحن الكاذبين فلعننا، وإن كانوا هم الكاذبين فلعنهم. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يعني أن يقول لمن حاجه، يعني جادله وناقشه وجادله واعترض عليه بعدما جاءه من العلم، بعدما جاءه من الحق والهدى في شأن عيسى عليه السلام، أمره الله تعالى أن يقول لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ندعو هؤلاء أي نحضرهم في حال المباهلة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نجمع أبناءنا ونساءنا وأنفسنا، وأنتم أيضا تحضرون أبناءكم ونساءكم وأنفسكم، ثم نبتهل يعني يدعو كل منا على الكاذب من الفريقين أن يلعنه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله: كان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا، آيات الكريمة من أول السورة إلى هنا وما بعدها إلى بضع إلى 83 آية كما سيأتي، نزلت في وفد نجران. نجران مدينة بجنوب الجزيرة العربية، أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى، يجادلون ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية. النصارى جاء وفد منهم من نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يجادلون في ادعاء أن عيسى ابن الله وأنه إله مع الله تعالى الله عما يقولون، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم، وهم العاقب واسمه عبد المسيح، والسيد وهو الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل، وأويس بن الحارث، هؤلاء يعني الزعماء، وزيد وقيس ويزيد وبنيه وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ويحنس. قال: وأمر هؤلاء يؤول إلى 3 منهم، وهم العاقب الذي قال وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأي، والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم. طيب، قال: وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل، ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه وبنوا له الكنائس وأخدموه، يعني جعلوا له خدما يخدمونه لما يعلمونه من صلابتهم في دينه، اللي هو أبو حارثة بن علقمة. يقول أن وفد نجران كانوا 60 رجلا، ورؤساء هذا الوفد 3 اللي هم العاقب والسيد وأبو حارثة بن علقمة. وأبو حارثة بن علقمة هذا قال يعني كان يعني كبير علمائهم، وكان في الأصل يعني عربيا، ثم تنصر، وكان يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وشأنه، مما علمه من الكتب المتقدمة، ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند أهلها. يعني هذا الرجل الضال كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق، ولكن كان له جاه عند النصارى، والنصارى يخدمونه وجعلوا له يعني الرواتب العظيمة وله جاه كبير، فآثر الدنيا على الآخرة، يعني خشي إن أسلم أن يذهب عنه هذا الجاه وهذا الخدم والحشم والأموال والمناصب وكذا، فحمله هذا على التمادي في الضلال. ثم قال يعني قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات جبب وأرضية في جمال رجال بني الحارث بن كعب. يعني جاءوا وهيئتهم حسنة وصورهم خلقتهم يعني جميلة وهيئتهم حسنة، وعليهم ملابس يعني مزينة ومزركشة وثياب يعني حسنة. قال يقول من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، يلبسون ثياب قساوسة النصارى وكذا، تكون ثياب يعني مزخرفة ومزينة وكذا. قال وقد حانت صلاتهم، يعني بعد العصر حانت صلاتهم، جاء وقت صلاتهم، فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم، يعني اتركوهم يصلون صلاتهم، فصلوا إلى المشرق، اتجهوا إلى جهة المشرق في صلاتهم. قال فكلم رسول الله صلى الله أو فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والسيد الأيهم، وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمره، يقولون هو الله ويقولون هو ولد الله ويقولون هو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. كثير من النصارى يعني يخلط بين هذه المعتقدات الضلة، يقولون المسيح هو ابن الله وفي نفس الوقت هو يعني هو الله أو جزء من الله، هناك ثلاثة آلهة، يعني معتقدهم خليط من هذه المعتقدات الضلة. فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وشرحوا معتقدهم الضال في المسيح عليه السلام. يعني قال هم فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قال وذلك كله بأمر الله سبحانه وتعالى، عيسى عليه السلام فعل هذه الأشياء بأمر من الله سبحانه وتعالى، وليجعله الله آية للناس، هذه يعني معجزة جعلها الله سبحانه وتعالى له ليجعله آية للناس ودليلا على صدقه وعلى نبوته. قال ويحتجون على قولهم بأنه ابن الله، يقولون لم يكن له أب يعلم، يقولون هو ابن الله لأنه ليس له أب، وقد تكلم في المهدي بشيء لم يسمعه أحد من بني آدم، مع أن الكلام الذي تكلم به في المهد هو قال إني عبد الله، الكلام الذي يزعمون أنه دليل على بنوته لله تعالى الله ما يقولون، وأنه تكلم في المهد قال إني عبد الله وأثبت عبوديته لله سبحانه. قال ويحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، يقولون إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن مثلا نحن خلقناكم، مثلا نحن خلقناكم، إنما أمرنا أو إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى يعني بنون، والجواب عن هذا أن النون في لغة العرب تأتي لجماعة المتكلمين وتستعمل أيضا للمتكلم المعظم نفسه، يعني القرآن الكريم نزل بلسان العرب والعرب في لغتهم يستعملون النون يعني في حالة الجماعة المتكلمين، ويستعملونها أيضا للمتكلم الواحد المعظم نفسه. وقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه نحن خلقناكم وكذا، هذا جار على أسلوب العرب في يعني كلام الواحد المعظم نفسه سبحانه وتعالى. فالمهم يعني جادل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال فقال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم، اثنان منهما تكلما، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلما؟ قال قد أسلمنا. قال قد أسلمنا. قال إنكما لم تسلما فأسلما. قال بلى قد أسلمنا قبلك. قال بلى قد أسلمنا قبلك، يعني عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهما أسلما؟ قال أسلمنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبتما، لم تسلما، أسلم. فقال أسلمنا قبلك، قبلك نحن مسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبتما، لا يمكن أن تكون مسلمين وأنتما تدعوان لله تعالى ولدا وتعبدون الصليب و تأكلون الخنزير، هذا كله لم يأتي به عيسى عليه السلام. قال فمن أبوه يا محمد؟ قال فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فلم يجبهما، فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات الأولى من سورة آل عمران. قال فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاعنهم وأن يدعوهم إلى المباهلة للملاعنة، إن ردوا ذلك عليه، دعاهم إلى ذلك، إذا ردوا الحجج والآيات الواضحات التي أنزلها الله تعالى في سورة آل عمران، إذا كذبوا بها فدعاهم إلى المباهلة إذا كذبوا بها. فقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. ثم انصرفوا عنه. قال ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم، فقالوا يا عبد المسيح، ونفس العاقب الذي يلقب بالعاقب واسمه عبد المسيح، قالوا له ماذا ترى؟ بعدما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، قال يعني أحضروا نساءكم وأولادكم ونحضر نساءنا وأولادنا ونقف يعني فريقين متقابلين ويدعو كل منا أن يلعن الله سبحانه وتعالى الكاذب من الفريقين. فقالوا يعني ننظر في أمرنا، وكلموا العاقب فقال يا معشر النصارى، قال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل. قال يا معشر النصارى والله لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم. جاءكم بالقول الفصل في خبر صاحبكم، في خبر عيسى عليه السلام، يعني الآيات الكريمة فيها القول الفصل في قصة عيسى عليه السلام. ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم. قال لهم قد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم. لهم لو فعلتم ولاعنتم محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكونن في ذلك هلاككم و دماركم، سيهلك كبيركم ولا يعيش صغيركم، وستحل عليكم لعنة عظيمة. فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. هذا زعيمهم أشار عليهم، قال إذا كنتم يعني أصررتم على البقاء على دينكم النصرانية وعلى ما أنتم عليه من القول في عيسى فوادعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني أقدوا بينكم وبينه هدنة أو صلح، وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا. قالوا يعني قررنا ألا نلاعنك وأن نتركك على دينك وتتركنا على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا، فإنكم عندنا رضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وادع يعني قوما وأمنهم يضرب عليهم الجزية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخير أعداءه بين الدخول في الإسلام، فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال. فهم رفضوا الإسلام وفي نفس الوقت لا يريدون القتال، فيعلمون أنه ليس أمامهم أي مفر من دفع الجزية للمسلمين. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معنا رجلا يعني أمينا من أصحابك يعني يتولى أخذ الجزية منا، ويعني عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفعوا له الجزية لهذا المبلغ الذي يحدده النبي صلى الله عليه وسلم من المال. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم رجلا أمينا. يعني جاء في الأحاديث في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. وفي رواية قال إيتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ، ما عمري تمنيت أن أكون أميرا إلا في ذلك اليوم لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الرجل الذي سيبعثه معهم وأنه القوي الأمين وأنه أمين حق أمين. فانتظروا حتى يعين النبي صلى الله عليه وسلم لهم رجلا، فاختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح فقال اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. قال عمر رضي الله عنه فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنه. وهنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال أبو جهل قبحه الله رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، إن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على رقبته. قال ابن عباس لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. يعني أبو جهل زعم أنه إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لا يطأن رقبته، لا يضعن رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس طبعا لم يفعل هذا أبو جهل ولم يمكنه الله تعالى من هذا. يقول ابن عباس لو أن أبا جهل قبحه الله يعني أراد أن يفعل هذا لأخذته الملائكة عيانا، لأمسكت به الملائكة وألقته بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار. اليهود لما قال الله تعالى لليهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال الله تعالى لليهود تمنوا الموت إن كنتم صادقين، فيقول لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا على الفور ولرأوا مقاعدهم من النار. قال ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. هؤلاء النصارى الذين باهلوا الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، يقول لو أنهم يعني كانوا قد قبلوا وباهلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا ولدا. وكان وفد نصارى نجران كان في سنة 9، كان سنة 9 من الهجرة، وقالوا يعني يقول يعني قال الزهري كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بهذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة ونتوقف هنا اليوم إن شاء الله. طيب تفضل. قبل المشر نعم قبلة النصارى الروم في القسطنطينية وكذا. نعم من الروم في القسطنطينية؟ نعم في الشرق تعتبر النصارى القسطنطينية في جهة الشرق يعني. نعم. نعم السؤال عن ماذا السؤال؟ يعني اتجاه النصارى الى الشرق في الصلاة. نعم نعم
هم كانوا على الجانب على عيسى وجاء قسطنطين
غيرها. نعم الظاهر هنا من كلامه ان قسطنطين غير قبلة النصارى وجعلها الى الشرق، لكن قبل ذلك كيف كانت قبلتهم؟ الظاهر ان قبلتهم كانت الى بيت المقدس، قبلة الانبياء السابقين حتى صدر الإسلام كانت إلى بيت المقدس، فالظاهر أن القبلة كانت إلى بيت المقدس كما كانت قبلة موسى عليه السلام وقبلة الأنبياء، وقسطنطين غير قبلة النصارى وجعلها إلى المشرق إلى مدينته يعني إلى القسطنطينية.
هل الأمن تحت كل
كان كما الأمن؟ نعم النصارى تحت حكم الإسلام يدفعون الجزية مقابل أن يعصم المسلمون دماءهم وأموالهم، يعصم المسلمون دماءهم وأموالهم مقابل أن المسلمين يدفعون الزكاة، والنصارى يدفعون الجزية ويأمنون على دمائهم ويأمنون على أموالهم. نعم هنا مسألة أخذ الجزية من غير النصارى واليهود، هل الجزية فقط يعني النصارى واليهود والمجوس؟ بعض العلماء قال الجزية لا تؤخذ إلا من النصارى واليهود والمجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، والفريق الآخر قال الجزية تؤخذ من كل مشرك، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر جيوشه وهم خارجون لقتال مشركي العرب الوثنيين، كان يأمرهم يعني أن يخيروهم بين الإسلام والجزية والقتال يعني. فالظاهر أن الجزية تؤخذ من يعني تعرض على جميع أهل الملل، حتى الوثنيين أيضا يخيرون بين الإسلام والجزية والقتال. طيب في سؤال تفضل. النهي عن الصلاة وقت غروب الشمس. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم طلبوا أن يصلوا. نعم. هل كان هذا يوم أحد؟ ربما يعني كان هذا يوم أحد الله أعلم، ربما يكون يوم أحد الله أعلم، وقال يعني حان وقت صلاتهم، فيحتمل أنه كان يوم أحد يعني يصلون يوم الأحد الله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.